الرحمن يوم الدين. بعد ما تقدم معنا سابقا الحديث عن كتب رجالية خمسة أو ما أدري خمسة كانت يمكن البرقي واثنين للطوسي وواحد للنجاشي والكشي ابن الغضائر صاروا ستة تكلمنا على البرقي ولا ما تكلمنا أبدا ما تكلمنا الاختلاف في مؤلف البرقي يعني بل ذكرنا أو أقلنا ذكرنا لوحدنا إذا لم يذكره الماتن. فعلى كل حال تقدم معنا الحديث عن الأصول الرجالية القديمة، تعتبر هذه الأصول الستة اللي ذكرتها الآن هي الأصول الرجالية القديمة، يعني هي الأصول الرجالية قبل وفاة الشيخ الطوسي. نتكلم نحن قبل 460 للهجرة، ما وصلنا من كتب رجال قبل وفاة الشيخ الطوسي هي هذه الستة. نعم في كتب أخرى ذكرناها أيضا أشرنا لها، مثل مثلا رسالة أبي غالب الزراري مثلا، هذه رسالة في ترجمة آل أعين، هو زراري أبو غالب الزراري كوفي ويتكلم عن عائلته اللي هن الأعين ومشاكل ذلك وعشائره ومشاكل مسائل، هذا يعتبر أيضا مصدر مصادر علم الرجال. حتى في توثيق أحد الموارد اللي بيستفاد منه كثيرا في التوثيق وتوثيق محمد بن جعفر الرزاز اللي هو شيخ الشيخ الكليني، باعتبار هو كان خال أبوه لأبو غالب الزراري، فيعبر عنه بأنه راوية للحديث ومن مشايخ الشيعة، فاستفاد العلماء من هذه العبارة أن هذا الرجل كان من أجلاء الطائفة وكبارها، فبعضهم استفاد توثيقه من هذه الدعوة.
الكتاب وصل
أبو غالب الزراري، واصل الكتاب بلي موجود، مطبوع الكتاب موجود. في عندكم من الكتب اللي استفاد منها في علم الرجال كتب قديمة، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد وكتاب الرسالة العبدية للشيخ المفيد، أيضا فيه توثيقات معتمدة عن جملة من العلماء. شو خص الروايات؟ عم نتكلم توثيق والتضعيف. إن هو مثلا المفيد وثق محمد بن سنان، مثل توثيقات النجاشي بالدق، نفس النقطة اللي بتذكرها عن النجاشي تذكرها عن المفيد بنفس النقطة في المقام. على كل حال هذه الكتب الرجالية اللي قبل الطوسي بيسموها التراث القديم لعلم الرجال، هذا التراث القديم لعلم الرجال، يعني عم نتكلم قبل 460 للهجرة. الآن نتكلم بالفصل الرابع، سماه هو المصادر الثانوية، إذا تلك سميناها المصادر الأولية فهذه المذكورة في الفصل الرابع هي المصادر المصادر الثانوية فعلا في المقام. إيه انتهينا من الغضائر. كانت النتيجة أنه شو اسمه هذا الكتاب يوثق عن طريق حدسي وليس عن طريق حسي، هاي كانت نتيجة للشيخ المصنف.
التعامل معه يجب أن يكون بحذر.
أي بحذر بل ما يكون تعامل أخذ كيف متطبق من كلماته. مر البرقي، مر أبي غالب الزراري، مر أكثر من واحد مروا هؤلاء، لكن لم يفصل فيهم الماتن. إيه صحيح، هو فصل أكثر شيء في رجال الكشي ورجال ابن الغضائر. على كل حال الكتب اللي هي بعد الشيخ الطوسي أولها كتاب لمنتجب الدين، منتجب الدين رضوان الله تعالى عليه له كتاب سيعبرون عنه بعض التعابير، أحد التعابير مثلا هو اسمه علي بن العبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن بابويه، يعني هو بيكون من نسل الشيخ الصدوق علي بن بابويه المدفون هنا. عنده ولد كان اسمه غير محمد اللي هو صاحب شو اسمه غير محمد صاحب الفقيه والكتب المعروفة، عنده ولد ثاني اسمه حسين، حسين عنده ولد اسمه حسن، حسن عنده حسين، حسين عنده حسن، حسن عنده شو؟ عبيد الله. عبيد الله عنده ماذا؟ علي. هذا علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن بابويه، هذا هو منتجب الدين، اسمه منتجب ملقب بمنتجب الدين. عرف بهذا التعريف مثلا كان بحرا لا ينزف، شيخ الأصحاب، صاحب كتاب الفهرس، يروي عن الشيخ الطبرسي وأبي الفتوح الرازي وعن جمع كثير من العلماء، ويروي عن الشيخ الطوسي بواسطة عمه بابويه بن سعد عن الشيخ الطوسي المتوفى 460. هذا الرجل على كل حال من أجلاء الطائفة، مثلا ترجمته عند الحر العامري يقول عنه الشيخ الجليل علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي، فاضل، عالم، ثقة، صدوق، محدث، حافظ، راوي، علامة، له كتاب الفهرس. ثم في ذكر المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين إلى زمانه، إن هذا الكتاب شو ميزته؟ أنه يذكر تراجم العلماء المعاصرين للطوسي فصاعدا. الطوسي عطى وين يترجم؟ القبل، من عند علماء المعاصرين للطوسي فصاعدا ترجمه مين؟ كتاب كتاب منتجب الدين، ترجمهم منتجب الدين.
وكم بينه وبين شيخ طوس يعني؟
100 سنة تقريبا، 100 سنة بلي، قريب 100 سنة بالوفاة يعني نتكلم، ما بين وفاتيهما قريب 100 سنة. هذا الرجل طبعا هذا الكتاب كتاب جيد ومفيد جدا إنصافا، يعني فيه جملة من التراجم، فيه ترجمة لابن إدريس، ترجمة كثير من العلماء يترجمهم، يعني لهن قد يريدون في الإجازات. تعرفوا نحن كل كتبنا الروائية أغلبها تصل إلى سند مين؟ أبو جعفر الطوسي، فقد تكون هناك بعض الأسانيد ما بين الطوسي وبعض العلماء. هؤلاء إذا كانوا معاصرين لمنتجب الدين عادة يترجم لهم مين؟ منتجب الدين يترجم لهم فعلا في المقام. على كل حال هذا الكتاب كتاب جيد مفيد، لكنه ليس كتابا بلحاظ الروايات، يعني إذا واحد بده هذا الكتاب بلحاظ أسانيد الروايات لن يستفيد كثيرا، ما في أصلا فائدة فيه. يعني أنت ما فيك تفتح كتاب الكافي وإذا كان في شخص بسند الكليني في الكافي تقول فالأرجع إلى كتاب فهرس منتجب الدين، فإن منتجب الدين لم يترجم لهؤلاء الرواة، هو ترجم من الطوسي فصاعدا. يعني أنت نحن أغلب كتبنا الروائية أين هي؟ أسانيدها تبدأ يا أما من عند الكليني، يا أما تبدأ من عند الصدوق، يا أما من عند الطوسي. هو ترجم من الطوسي فصاعدا، ما ترجم بلحاظ الأسانيد، بلحاظ ماذا؟ الأئمة فعلا. فأنت لا تستطيع أن تستفيد من هذا الكتاب إذا أردت أن تقرأ سندا من الأسانيد، ما فيك تفتح الكافي وتفتح كتاب منتجب الدين، لا فائدة في المقام. الفائدة منتجب الدين مثلا إذا أردت مستطرفات السرائر، أن ترى أن واقعا هل كان ابن إدريس ضبطا في الحديث أو لم يكن ضابطا في الحديث، لأن ابن إدريس في آخر السرائر عنده ماذا؟ مستطرفات، استطرفها من بعض الأصول الشيعية، استطرف جملة من الأحاديث وجعلها في خاتمة السرائر. ابن إدريس متوفى سنة 598 للهجرة، منتجب 598 للهجرة، أواخر القرن السادس الهجري توفى منتجب الدين. هذا منتجب الدين، عفوا هذا ابن إدريس، ابن إدريس الحلي توفى بهذه السنة، منتجب الدين رآه وترجمه وصفه بأوصاف تدل على أن ابن إدريس ليس ضابطا في الحديث، أن ابن إدريس تحسن ماذا؟ مخلط. هذا اتفاقا بمقدمة السرائر عندما وصل لهذه العبارة قالوا نعم كان مخلطا في الحديث ابن إدريس، يعني ما يلتفت للكتاب، ما يلتفت من هو الشيخ ومن هو من هو الراوي، يعني يعني قد يخطئ. يعني بعض الحين يجعل مثلا حماد بن عيسى يروي مثلا عن تلميذ للكليني مثلا، يعني هو عندي يشتبه عليه الأمور، الأسانيد تشتبه عليه الأسانيد فعلا في المقام. سبب في ذلك مو أن ابن إدريس ليس بعالم، سبب في ذلك أن ابن إدريس لا يهتم بأخبار الآحاد. ابن إدريس شخص مما ينكر ماذا؟ حجية خبر الواحد، مو شغلته أخبار الآحاد. ابن إدريس كل حياته هاجم أخبار الأخبار الآحاد.
شيخنا عفوا ابن إدريس كيف كان يشتغل؟ أبو حنيفة كان عنده
القياس،
هو كيف؟
إجماعات والضرورات وأحكام العقل، هالمسائل هذه الآيات القرآنية مثل المرتضى. أنت 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 الآن تراها قليلة، لكن إذا أنت لو كنت عايز تعيش في تلك الظروف اللي فيها الفقه أقوى وقريبين أكثر لعصر النص ومشاكل ذلك، ما بتفكر كما نفكر الآن. أنت بتعيش مثلا ببلد غريب عجيب، مرتكزات متشرعية ومشاكل، لذلك السيد المرتضى اللي هو أول واحد بصراحة وجهارة أنكر حجية خبر الواحد في الفقه وقال لا نعتمد عليه في الفقه، تجد له مخالفات، ما أقول تجد له مخالفات، لكن ليس بذلك الحجم، ليس بذلك، لأنه قريب لعصر النص، وكثيرا ما يتكل على دعاوى الإجماع. لذلك هو بدأ تكثر دعاوى الإجماع في الطائفة الشيعية في زمن مين؟ سيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه فعلا. مثلا إذا تفتح كتاب المقنع للمفيد لعلك تجد دعاوى الإجماع في كتاب المقنع للمفيد 18 مرة، كل الفقه 18 مرة فقط. سيد المرتضى لعلك تجد ماذا؟ 100 200 300 ما أدري فعلا كم مرة، وما كتب الفقه كله، يعني لو كتب الفقه كله كان ما كتب ما يقارب 1000 إجماع. يعني
أنا أقول دائما أن الدرس مخالف بسبب أنه يرى أخبار الآحاد كذا، سيد المرتضى
لا، ذا كان جامع الأحاديث، كان جماعة. سيد المرتضى ميزته عن غيره ماذا؟ سيد المرتضى قارئ للأحاديث جيد. سيد المرتضى كان له مكتبة تحوي كل أصول وكتب ومصنفات الشيعة الإمامية، كان مهتم، ما له علاقة بأنه أنا مرة واحد لا يتبنى هذا المبنى ولا يهتم، مرة واحد ماذا؟ ما بتبنى لكن بيهتم بهذا المطلب ولا بترد عليهم، ليس كل مثلا من هاجم الفلسفة يعني ماذا؟ ما يفهم فلسفة، ما بالضرورة في تلازم. قد أنا أهتم بهذا المطلب أو ما أهتم بالأصول لكن ما أفهم أصول، مثل الأخباريين ما أهتموا بالأصول الأخباريين حتى ماذا؟ حتى أشكو على علم الأصول. سيد المرضى من يقرأه يعرف أنه عارف ماذا في الروايات ويردها.
فإذا ليس سبب تخليط بين الجزء أنه يرى
عدم الاهتمام، هي عدم الاهتمام. مبنى يؤثر إلى ماذا؟ يعني هو مبنى كان عدم الاهتمام بأخبار الآحاد، ولم يكن معروفا عنه ماذا؟ أن يقرأ عند المشايخ الأحاديث ومشاكل ذلك. سيد المرضى أبدا مو هكذا. سيد المرضى عاصر جماعة لهم نقال الحديث من قوم، عم يتكلم مثل المفيد، مثل أبو حسين بن عبد الله الغضائري، أقلها أيام شباب وما كان عنده مباني، أقلها كان هذه تلك الأيام يجلس عند المشايخ ويأخذ الأحاديث والكتب ومشاكل ذلك. شيخ المسيد مرتضى في مكتبته كان فيها يعقد 1000 أصل أو 1000 كتاب، رعم بلا 1000 قديش يعني، كان معه مصاري، كان مرتاح الزلمة يعني. كم
والذي كان أراد أن يقرر مذهب الإمام في الدولة بماله.
هو نقيب الطالب، هو أول شيء أخوه كان نقيب الطالبين، أخوه شريف الراضي لعو أول واحد فتح حوزة شيعية سماها بيت الحكمة، كان فيها سكن داخلي.
مش
الشيخ طوسي فتح أول حوزة؟ لا، أول حوزة مبنى سكني فتح، مبنى لسكن الطلاب، دار الحكمة شريف الراضي قبل الشيخ الطوسي، وأبو جعفر الطوسي بعدين، شريف الراضي فتح حوزة فيها سكن داخلي. أن هني بغداد كانوا مرتاحين إلى حد كبير أيام البويهيين. فعلى كل حال هذا الكتاب، على كل حال كتاب مفيد إنصافا، على كل حال يعني هذا الكتاب كتاب مفيد، لكن لا يفيدنا عند مطالعة الأسانيد، يفيدنا عند النظر إلى من عاصر الطوسي وأتى بعد الشيخ الطوسي، لا يفيدنا إلى. طبعا أنا كل هذه الكتب أنا أقرأها مش فقط للفائدة الرجالية، أقرأها لفهم تاريخ الشيعة. هذه الكتب كلها إذا واحد أحب أن يفهم تاريخ الشيعة لابد أن يطالعها فعلا في المقام. من الكتب أيضا التي هي كتب أيضا مجموعة بعد الشيخ الطوسي وقريب العهد للطوسي، هو شخص اسمه ابن شهر آشوب، محمد بن علي بن شهر آشوب المزندراني، متوفى سنة 588 للهجرة. هذا كمان من العلماء الكبار جدا. أقرأ لكم شي عبارة الحر العاملي. لا خاص بالله، خرج راحلي، شو اسمه؟
الرواندي.
شو العلاقة بينه؟ الرواندي صاحبنا المدفون هنا، الرواندي في الصحن،
في
الصحن، صحن الشريف، هذا القبر العالي بالصحن الشريف، هذا قبر الرواندي رضوان الله تعالى عليه، اللي عنده كتاب الخرائج، اللي عنده كتاب قصة الأنبياء، مجلدين مطبوعين الآن طبع حديثة، وعند في طبعة قديمة طبعة جديدة، يعني طبعة جديدة محققة أيضا بنسخ، وإن كان بغض النظر لسه عن بعض الإشكالات، بس أنه طبعا موجودة الآن قصة الأنبياء له. الرواندي هذا ذاك معروف، ذاك اللي هو ينسب له رسالة في اختلاف الأحاديث للرواندي، هذا اللي هو مدفون يمنا هنا، في أكثر من الرواندي، لأنه ابن الرواندي وشيء آخر، ذاك ابن الرواندي، في واحد اسمه ابن الرواندي هذا يحتاج، لا شو معتزلي، هذا يحتاج أنه واقعا يفهم شو دينه هذا. بدك شهر قد ما متهم باتهامات عجيبة غريبة هذا الرجل. ساعة بعض الأمور يقولون عنه شيء، بعضهم يقولون معتزلي، بعضهم يقول ما أدري إيش، بعضهم يقول زنديق كافر بالله يهودي، وضع لليهود حديث السبت، حديث السبت، حديث أن عفوا حديث عدم النسخ التوراة. على كل حال هذا ابن الراوندي من شخصيات عجيبة، واحد يحقق من هو ابن الراوندي بالضبط، بس نحن مش محل ابتلاءنا ابن الراوندي، بس هو حلو أن واحد يصرح قد بالكلام القديمة. على كل حال الشيخ الحر العامري في أمل الآمل في باب المحمدين، وذكر كتبه الكثيرة التي أعرفها مناقب آل أبي طالب، وقد طبع في 4 مجلدات، وعنده كتاب متشابه القرآن ومحاسن الكتب، وقد طبع في مجلد واحد معالم العلماء، وهذا الكتاب يتضمن 1021 ترجمة، وفي آخرها فصل فيما جهل مصنفه، وباب في بعض شعراء أهل البيت، وهذا الفهرس كفهرس منتجب الدين تكملة لفهرس الطوسي، والمؤلفان متعاصران والكتابان متقاربات تأليف، وقد أصبح المعالم العلماء من المدارك لعلماء الرجال كالعلامة الحلي في الخلاصة ومن بعده. كتاب جيد إنصافا، معالم العلماء، بس كثير النقل عن الشيخ أبو جعفر الطوسي، كثير النقل، يعني كثيرا ما تجده ماذا عبارات بعين منتجب الدين بتحسه أكثر متحرر إلى حد ما. معالم العلماء كثير النقل عن الشيخ أبو جعفر الطوسي. أنا أستأنس بمنتجب الدين أكثر، يمكن هذه العلاقة أطباع منا مسألة علمية. على كل حال الكتاب الثالث من الكتب المعروفة أيضا هو كتاب اسمه رجال ابن داود. هذا ابن داود، هذا ابن
العلماء أيضا ما فيه ثمرة يعني في الروايات،
الروايات نفسها لا، بس دائما إلى ثمرة بلحاظ الإجازات. على أنه غالب الكلمات الموجودة به لهذا معالم العلماء موجودة بالطوسي، غالبها غالب الكلمات الموجودة في معالم العلماء تجدها بعينها عند أبو جعفر الطوسي،
وترجم لمن بعد الطوسي
أو لا معاصرين للطوسي أو قبل الطوسي بشوي وما بعد، يعني ترجم للمفيد على مبالي مثلا.
إنها كتب التراجم فقط
إيه بالي، بس أنه كتاب منتجب الدين مفيد جدا، إنصافا مفيد،
هو أكثر فائدة
إيه بالي، مفيد جدا، مفيد ابن شو اسمه منتجب الدين. الكتاب الثالث كتاب رجال ابن داود. ابن داود أحد طلاب، لأنه نحن بعد هذه الفترة انقطع الرجال، انقطع يعني إجا الرجال إلى حلة، إلى الحلة. بالحلة كان في أحمد بن طاووس. أحمد بن طاووس كما ذكرنا سابقا كتب كتاب اسمه ماذا كان، حل الإشكال، كتابه حل الإشكال لأحمد لأحمد بن طاووس خيل علي، علي هو صاحب قب الأدعية. أحمد بن طاووس عنده كتاب اسمه حل الإشكال في الرجال. أحمد بن طاووس درس كم طالب؟ طالبين أساسيين هما ابن داود والعلامة الحلي. كتاب ابن طاووس مو موجود عندنا، تتذكروا كتاب ابن طاووس حل الإشكال كان في نسخة بخط يده وصلت إلى الشهيد الثاني، بعدين وصلت إلى يد عبد الله التصري فاستخلص منها كتاب ابن الغضائري، وعندنا كتاب تحرير الطاووس إلى الشيخ حسن صاحب المعالم مستخلص من كتاب حل الإشكال. حل الإشكال بعد القرن الحادي عشر ما موجود، ليس له عين ولا أثر، فإن شاء الله بعدين نلاقيه، بعدين لا بأس، بعضهم ضايعينه الآن، إن شاء الله بعدين نعمل عمل نلاقي له الكتاب، ما في مشكلة. بس كتاب حل الإشكال من أيام الشهيد الثاني مشك على التلف، فكتاب تعبان لعله تلف الكتاب. لكن كتاب حل الإشكال برز كما قلنا سابقا بكتاب عبيد الله عبد الله التستري في رجال ابن الغضائري، وفي التحرير الطاووسي لمين؟ لصاحب المعالم. وأحد موارد بروز كتاب حل الإشكال هو ماذا؟ كتابي ابن داود والعلامة الحلي. وأكثر شيء وين؟ في كتاب ابن داود، فإن ابن داود عندما ترجم لأحمد بن طاووس قال كل ما عندي من هذا، أنا كل شيء بكتبه هذا من أخذته من عند منه هو درس عنده يعني بالنتيجة. إذا كيف درس عنده نقل عنده حرفيا أو لا ما أدري، بس كل ما عندي من عنده فعلا، عنده عبارة هذا التعبير. أقرأ لكم شو عبارة من ترجمة ابن داود رضوان الله تعالى. طبعا ابن داود متوفى، مفروض يكون متوفى بأوائل القرن الثامن، يعني متوفى بزمن وفاة زمن العلامة الحلي. هم يقولون بأنه هو انتهى من كتابة رجال ابن داود سنة 707 للهجرة، انتهى من كتابة الكتاب، فوفاته لابد أن تكون متى؟ بعد 707، لأنه في انتهى من الكتاب يكون قد توفى. فهو توفى متى؟ بعد 707 للهجرة. لكن أمتين بالدقة لم يردنا في التراجم متى توفي بالدقة، بس توفي في هالفترة، يعني ما حيكون أكبر من العلامة كثير عاش، يعني أكثر بكثير من العلامة الحلي، مفروض يكون توفى 720 726 هكذا حدود، يعني
أكبر من العلامة الظاهرة
سنان
سنة
707.
ابن داود
مو
درس
عندها
السيد أحمد بن طاووس؟
بالي درس،
بس ما كان عالم يعني الباهر في العلوم الأخرى، بس كتب هذا الكتاب.
من هو؟
ابن داود
ما شاء أنا بينقل عنه كتب أخرى، بس أنا ما شايفها، أقل لعل لم تنقل، بس أنا قارئ بعض التراجم له كتب أخرى ببالي هكذا. يعني على كل حال هذا الكتاب، هذا الكتاب لك عبارته بس ل تأدي شو عبر شو يقول الحسن بن علي بن داود كذا، بيقول هذا العبارة: وأكثر فوائد هذا الكتاب، هذه عبارة ابن داود، من إشاراته وتحقيقاته رباني وعلمني وأحسن إلي. أكثر الفوائد هذا الكتاب من إشاراته وتحقيقاته، ما حعلق. كما قرأ على الإمام نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى، من هو هذا؟ محقق الحلي، محقق صاحب الشرائع، قال: في حقي قرأت عليه ورباني صغيرا، هذاك رباني أنه كبير، هذا رباني ماذا؟ من صغري ربيت عنده هذا. وكان له علي أحسان عظيم والتفات، وأجاز لي جميع ما صنفه وقرأه ورواه. يا بلي
شيخ، هذا الوقت الإجازة لما يقول هذا مثلا أجاز لي جميع ما صنفه، يعني الآن مثلا
هي كانت تلك الأيام يجوزون المصنفات، يعني أنا أكتب كيف
يعني. هلا خبرك، هلا خبرك شو نسوي
يعني. أنا لك أقول لك في طريقتين. الطريقة الأولى أنا كتبت كتاب المختلف، أنا العلامة الحلي كتبت كتاب المختلف. الآن بعد ما كتبت كتاب المختلف ما في أبعته على المطبعة أو تكون طبعة موثوقة وأحرف كذا. أي واحد بده يجي ياخذ كتاب ماذا يفعل؟ يجي على البرانية على المجلس، على المجلس مالتنا، يجي لمجلسنا يحضر عندنا يقول لي والله شو أنا بكون، أنا قد أكون عندي دورية أقرأ على الطلاب ماذا كتاب معين، قد هو يجي يقول لي أنا بدي هذا الكتاب، كتاب المختلف. إذا أنا عندي وفوق به إلى حد ما ماذا أفعل؟ إذا مثلا جايب إجازة، جايب واسطة، جايب إجازة أنه هذا إنسان طالب فاضل عالم اهتم به أو مشاكل ذلك، شو سوي أنا كعلامة حلي؟ أعطيه الكتاب، أقول هذا كتاب المختلف، اذهب وانسخه وتع، اذهب وانسخه وارجع عد إلي. بتروح أنت ديش بدك حتى تنسخ كتاب أنت كم يوم؟
5 أيام.
ها 5-6 أيام ما ديش بدك تنسخ كتاب؟ إذا كنت أنت متعود على الكتابة وما شغلتك إلا الكتابة 5-6 أيام، مش مثل هالأيام أنتوا تكتبوش الله الوكيل، تقرأوا ولا تكتبوا. بس اللي بيتعلم كتابة ما بده قد النسخ، كانوا الإعجازات مالتهم أنه كم سطر تستطيع أن تكتب بغطة حبر واحدة. بالي يعني اعتبر قديش أنت بس تضغط القلم بالحبر، ما كان في عندهم نستيلو هذا اللي شو اسمه بغطة قلم واحدة كم سطر تكتب؟ كان بعض يكتب 12 و20 هيك، يقول مثلا هيك 20 سطر بغطة قلم واحدة ما كان يجف. أنه هذه شو تعتبر أنه هذا قديش أنا سريع بالكتابة وما شو اسمه ما خلي شو بالي أنا قديش وقت
كم حرف
بتكتب بالسنة؟ هلا بدك تلو هلا صار بالكمبيوتر بالي.
وبعدين
المهم بعد ما ينسخ الكتاب يجي لعند مين؟ العلامة الحلي. يقول أنا كتبت الكتاب نسخته، أجزني فيه، أجزني بعد ما أجزتك الآن. هلا أروح وين ما كان ومعك الكتاب ما أحد يصدقك، بدك شو تسوي؟ بدك تجاز. شو بيقوله العلامة؟ أعطيني الكتاب. فيفتح الكتاب. في عنده طريقتين العلامة الحلي، إما أن يقول له اقرأ، يعطي الكتاب يقول له اقرأ من أوله 3 صفحات، يفتح له من الأول ماذا؟ يجعله يقرأ عليه 3 صفحات من الأول فيطابقها فيجدها ماذا؟ متطابقة. ثم يقول له اقرأ من الوسط 3-4 صفحات فيجدها متطابقة، مثل عينات يعني، كيف يأخذ العينات الجبن؟ يأخذ عينات، يأخذ شيء من الأول يقرأ من الوسط يقرأ من الآخر، فإذا وجد تطابقا يعطيه الإجازة، يعطيه الإجازة يقول له أنا أجزت في رواية هذا الكتاب.
بعد
قد تكون إجازة خطية، غالبا إجازة خطية، غالبا تكون إجازة خطية بلي. وقد تكون بعض الأحيان مو هكذا الإجازة، تكون إجازة ماذا؟ أن هو يجيز من في الدرس، يعني هو عم يلقى عليهم البحث يقرأ لهم الكتاب، عم يقرأ لهم الكتاب هني جالسين تحت منبر، ومثل كليني كان يقرأ كتاب الكافي، قرأ عليهم كتاب الكافي وأجازهم كتاب الكافي. وحتى بالروايات ذكر بأنه كانوا في الكوفة، كان في الشيخ رعم بلي اسمه للشيخ الفلاني، كان يقرأ على الطلاب كتاب الكافي عن المؤلف هك بعبر، يعني هو أخذ الكتاب من المؤلف واستجيز مباشرة من المؤلف ويقرأ على الطلاب في الكوفة عن المؤلف، فبلش السند يتكون. صار إذا أنا بدي أروي عن الكليني أرويه ماذا؟ بواسطة، لا أستطيع أن أرويه مباشرة، الكليني مات كيف أرويه مباشرة؟ فأنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى سند. فكانوا يتعاملون مع الكتب الفقهية والرجالية كتعاملهم مع الكتب الروائية، نفس الطريقة، كان نفس الطريقة بالضبط. كيف تتعامل مع الفقه؟ تتعامل مع الروايات. لابد في كل كتاب حتى تصح انتسابه إلى مؤلفا لابد من ماذا؟ من إجازة لهذا الكتاب. لذلك حتى ابن فضال، علي بن فضال، عنده معروف علي فضال صاحب مؤلفات عظيمة جدا. في واحد إجا على الكوفة قال أنه في هذا الكتاب لعلي بن فضال، الشيخ النجاشي بده يشكك بهذا الكتاب، ماذا يقول؟ يقول من أكثر واحد يروي عن ابن فضال؟ محمد بن علي الزبيري ابن الزبير، معروف جدا هذا الرجل، كان هذا كان علوا في وقته، كان عمره 100 سنة تقريبا، عمر للمئة وشوي، فكانت الشيعة كل ماذا تذهب إليه، لأنه بس واحد يروي بواسطة واحدة عن علي بن فضال يعني بيتك وين بتصير أنت؟ بالقلعة، باعتبار أن ابن فضال روى كل أصول الشيعة، ابن فضال روى كل كتب الشيعة روى كان ما كان شو اسمه هذا محمد بن علي بن الزبير بكتب ابن فضال العلباني فضال مباشرة. فعندما أراد أن ينفي أن هذا الكتاب لابن فضال ماذا قال؟ قال لم نجد أحدا ممن لقي محمد بن علي بن الزبير ذكر هذا الكتاب. يعني لو كان الكتاب موجود ينبغي من ينقله؟ ابن الزبير هو أولى بنقله هذا لو كان لبن.
أنا سألت عن إجازة اللي شفت بعض الطلاب عندهم ولقاها كذا يقولوا إنه هذه إجازة.
لا هذه إجازات شكلية هذه. ما أنا كان شكلية. هاي إجازات شكلية الآن هذه. هذه الآن إجازات موجودة الآن عذرا. هذه إجازة شكلية الآن إجازة أصلاً أنت اسأله اللي عم بيجيزك إنه أنت أي نسخة من كتاب الكافي تجيزني. مطبوع. مطبوع بأي طبعة؟ طبعة الإسلامية طبعة دار الحديث. عم بتكلم جد أنا. يعني عندما يجيزك هذا الشيخ الآن قل له أي نسخة عم تجيزني أنت يعرف هو لعله هو اللي عم يجيزك مش قارئ الكافي كله كان عم بمزح ما تستغربش ولا نزل سابقا بعض الطلاب هني من مثل يعني طلاب بغض النظر يعني مو علماء طلاب بدو يجيزوني كانوا ما بديش إجازة منك لا عزيزي فسهلة الإجازات هذه إجازات الرواية ما بتأثر شيء يعني هذه مجرد تبرك الآن نحن نتكلم تلك الإجازات كانت لها واقعية ما ليس مجرد تبرك كانت. طبعا كتاب ابن داود هو قسمين. قسم الأول ابن داود عنده شغلة غير العلامة الحلي. العلامة الحلي هذه نقطة مهمة. خلاص العلامة الحلي قسمين. قسم الأول من يعمل بروايتهم العلامة الحلي. القسم الثاني ماذا؟ من لا يعمل برواية العلامة الحلي. فالأول إذا جعلناه قسم الممدوحين يعني ممدوحين بنظر مين؟ العلامة. والمذمومين بنظر مين؟ العلامة. فإذا شخص فيه كان في تعارض بالمدح والذم العلامة الحلي يرجح ويجعله ماذا؟ في القسم الأول أو الثاني. يعني مثلا العلامة الحلي مثلا ورد بزرارة مدح وذم وين بيجعل زرارة؟ يجعله في القسم الأول لأنه يرى بأن الذم في زرارة غير تقية أو مشاكل ذلك. إذا ورد مثلا مدح وذم بمحمد بن سنان يجعل محمد بن سنان بالقسم الثاني. لماذا؟ لأنه يرى بأن الجرح قبل التعديل مقدم على التعديل. فهو بيعطي نتائج العلامة الحلي. كتاب ابن داود مو هكذا. ابن داود إذا واحد ورد فيه مدح وذم يجعله وين؟ يجعله في اثنين. يجعله في مكان المدح يجعله في مكان ماذا؟ في مكان الذم.
ولا
يعطي رأي. بل حتى من لم يذكره من كان مجهولا ولم يذكر بذم يجعله في القسم الأول. يعني كأنه القسم الثاني كل من ورد فيه ذم والقسم الأول كل من لم يرد فيه ذم. هكذا كان التقسيم. شوف العبارة. لا ما هو لا يعمل بهم. ما هو قد واحد يكون ورد بالقسم الأول لا يعمل بروايته لأنه ورد فيه ذم أقوى. مش شرط. هو عم بيحط واحد حتى الوارد في مدح وذم. وكان المعروف المبنى في تلك الأيام أن تعارض الجرح والتعديل قدم ماذا؟ جرح على التعديل. أقرأ لكم شيء عبارة من عبائره لابن داود. بلي يقول من مزايا ذلك الكتاب أنه سلك فيه مسلكا لم يسبقه أحد من الأصحاب لأنه رتبه على الحروف الأول فالأول من الأسماء وأسماء الآباء والأجداد وجمع مواصل إليه من الكتب مع حسن الترتيب وزيادة التهذيب فنقل ما في فارس الشيخ والنجاشي ورجال الكشي وابن الغضائر والبرقي والعقيق وابن عقدة. هذا العقيق أحد الرجاليين لم يصلنا كتابه لكن نقل عنه في فترة ابن طاووس والفضل بن شاذان وابن عبدون وجعل لكل كتاب علامة ولم يذكر المتأخرين عن الشيخ إلا بأسماء يسيرة وجعل كتابه في جزئين الأول يختص بذكر الموفقين والمهملين والثاني بالمجروحين والمجهولين. طبعا كلمة مجهول بناء على أنها ذم أنه عندنا بحث بالرجال كلمة مجهول هل هي مجرد أنه لم يذكر بذم أو لا؟ مجهول يعني ماذا؟ الذم هذا. بس أقول عن شخص أنه مجهول يعني ماذا؟ أنه في عندنا ريب منه هذا الرجل. مرة واحد لا نذكره لا بمدح ولا ذم نقول عنه شو؟ مهمل. مرة أقول هذا مجهول يعني هذا شو عم نعمل إحنا؟ نشكك فيه فعلا في دعوة هكذا في دعوة هو دعوة للمكاتب هكذا. ها
ما خاصة مجهول ما
الآن المعاصرين بيدعيها أيضا. مرة شفتها بكتاب القبسات للسيد رضا السيستاني ذاكرة للدعوة، ومشكلة على السيد الخوي أحد الإشكالات بسبب هذه الدعوة. سيد الخوي وثق شخص لأنه ورد في تفسير القمي، مع أن الشيخ الطوسي وصفه بأنه مجهول، مع أن مبنى الشيخ الطوسي سيد الخوي أن إذا كان شخصا موثقا في تفسير، إذا كان وارد في تفسير القمي لا نعمل بروايته إلا إذا لم يرد فيه أي ذم، وإلا إذا ورد فيه أي ذم في كتاب آخر لا يعمل بماذا؟ بروايته. سيد الخوي إذا واحد كان مضعف وورد في تفسير القمي لا يعمل بروايته، فهو شرط أن يرد في تفسير القمي ولا يضعف في كتب الرجالية الأخرى. سيد الخوي عنده عبارة وثق شخصا وصف بأنه مجهول في كلمات الطوسي، فهو أشكل عليه بماذا؟ بأن هذا مجهول يعني ذم، فينبغي أن لا تعمل برواية هذا الرجل. وعلقنا نحن في البحث لتاب الرجال أن مجهول لا أقل باصطلاح الطوسي لا تدل على هذا المعنى. بلي، على كل حال هذا هو الكتاب، كتاب مين؟ كتاب ابن داود. من الكتب المعروفة أيضا كتاب الخلاصة للعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه. أيضا هذا الكتاب هو طبعا برجع بعيد، كتاب ابن داود وكتاب العلامة الحلي كل منهما في الغالب، لا أقول دائما، في الغالب كتب تجميعية، يمن كتب إبداعية، يعني هي كتب تجميع بعبارة أوضح. 90% من موارد معلومات النجاش، من موارد معلومات ابن داود والعلامة موجودة عندنا، إذا مش أكثر. موارد مصادر معلومات لعلام، مصادر معلومات لعلام الحلي وابن داود في الغالب وصلتنا، لذلك هو قليل الآن قليل الاستفادة من هذين الكتابين، لأن المصادر معلوماتهم في الغالب هي شو؟ كشي ابن الغضائري، الطوسي والنجاشي، وفي الغالب موجودة عندنا هذه الكتب نحن. واضح إن شاء الله تعالى. قليلا ما يعتمد على العقيقي، قليلا ما يعتمد على وش اسمه هذا الثاني، ابن عبدون أو مشاكل، قليل ما يعتمد على هؤلاء الذين لم تصل لنا كتبهم، هو غالب اعتماداته على تلك الكتب التي وصلتنا، لذلك نحن لا نعتمد كثيرا على هذا الكتاب أو ذاك الكتاب. يعني سبب الضعف، سبب ضعف القيمة العلمية لكتابين طبعا لهما قيمة علمية في مقام التحقيق. ليش؟ لأنك حتى تتأكد أن هذه العبارة موجودة في كتاب النجاشي أو لا، فيك تقارنها بماذا؟ بما نقله ابن داود والعلامة عن النجاشي، ففي مقام التحقيق مفيدة، مقام التحقيق مفيدة. لكن بشكل عام كانطباع عام نحن لا نستفيد كثيرا من كتاب ابن داود والعلامة الحلي بسبب أن مصادرهم موجودة عندنا. طبعا العلامة الحلي عنده كتاب رجالي آخر، لكن هذا كتاب الرجال الآخر لم يصلنا. طبعا بس أقرأ لكم بس هذا الكاتب تحت في صفحة 120 عندي في الكتاب. حاول المؤلف في المقام أن يذكر بعض الفروق بين رجالي العلامة وابن داود، فروق جيدة لا بأس بها. الفرق الأول أن القسم الأول من الخلاصة مختص بمن يعمل بروايته، والثاني بمن لا يعمل بروايته، حيث قال الأول في من أعتمدوا، علامة أعتمدوا على روايته أو ترجح عندي قبول قوله، والثاني في من تركت روايته أو توقفت فيه. ولأجل ذلك يذكر في الأول الممدوح إلى آخر العبارة. أما يقول والجزء الأول من كتاب ابن داود في من ورد فيه أدنى مدح ولو مع ورود ذموم كثيرة ولم يعمل بخبره، رغم ذلك يذكروا وين؟ والجزء الثاني من كتابي في من ورد فيه أدنى ذم ولو كان أوثق الثقات وعمل بخبره. ولأجل ذلك ذكر بريد العجلي الثقة الجليل الفاضل، ذكروا وين؟ في الأول والثاني، ذكروا في القسم الأول وذكروا في القسم مع أنه بلا إشكال بريد بن عجلي ماذا؟ أحد الأربعة الأمناء الله على حلاله وحرامه، من أصحاب الباقر الكبار صلوات الله تعالى عليه. اثنين، إن العلامة الحلي لا يعنون المختلف فيه في قسمين، هذه نفس النقطة السابقة، هذه مش نقطة جديدة. ثلاثة، إن العلامي هذه نقطة كمان جيدة، العلامة الحلي عادة بس ينقل عن النجاشي والكشي ومشاكل ذلك، لا يصرح بأني أنقل عن النجاشي، أنت تعرف كيف؟ عبر المقارنة. بخلاف ابن داود شو سوى؟ جعل علامات صح يعني فهرست أو مشاكل ذلك، جعل علامات صح خلاصة عاد بيقول لجنة فهرست صح هو خلاصة بيجعل علامات جعل علامات حتى يقول هذه العبارة من النجاشي هذه العبارة من الطوسي لذلك حتوجع رأسك أنت تقرأ الكتاب ماذا بتحفظ ماذا العلامات فإذا مكتوب على الكتاب أنت طبعا جد محققة ماذا أفعل حل عنا أنت بالعلامات واكتبها كما هي وما حيتضايق منك المؤلف والمؤلف كتب علامات لأنه ما له خلق ماذا يكتب كثيرا أنت شو سوي منك مضطر تسوي نفس الطريقة حلوها لا بعدهم بيكتبوا العلامة ويكتبوا المصدر يعني بلا العلامة يا أخي شيل العلامة في المقام أربعة لعلامة الحلي يقتصر على الممدوحين في الأول أما ابن داود يذكر في القسم الأول كل من لم يرد فيه ذمون بعد في نقطة صغيرة جدا أن المجهولة في مصطلح ابن داود هو يقصد منه ماذا يقصد منه الذم ليس مجرد أنه لم يرد في كتب الرجال فعلا هذه الأصول بعد ذلك نتكلم عن الجوامع الرجالية المتأخرة والحمد لله رب العالمين
زرارة أيضا أدريهم